بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه: ثم أورد على نفسه بأن العقل إذا جوز التعبد بخبر الواحد والشرع ورد به، فما الذي يحملكم على الفرق بين ما يرويه الطائفة المحقة وبين ما يرويه أصحاب الحديث من العامة؟ تكلمنا في الدرس السابق في الدليل الثالث الذي استدل به على حجية خبر الواحد، وهو الإجماع، وذكرنا أن الشيخ ذكر أمرين: الأمر الأول هو تحصيل الإجماع إنما يكون بتتبع أقوال العلماء منذ زمان الشيخين المفيد والطوسي إلى زماننا هذا، فوجدنا أنهم مطبقون على أن خبر الواحد حجة، وخلاف السيد المرتضى قدس سره وأتباعه لا قيمة له باعتبار أنهم معلومو النسب. الأمر الثاني الذي ذكره الشيخ الأنصاري قدس سره هو الإجماعات المنقولة الكثيرة عن علماء الطائفة، ومن ضمنهم ما نقله الشيخ الطوسي قدس سره في كتاب عدة الأصول، ونقل الشيخ الأنصاري كلاما طويلا إلى الشيخ الطوسي من هذا الكتاب وبيناه في الدرس السابق. يقول الشيخ الأنصاري: ثم أورد، يعني الشيخ الطوسي، على نفسه إشكالا. ما هو؟ هو أن العقل إذا جوز التعبد بخبر الواحد، إذا كان هناك دليل عقلي على حجية خبر الواحد، يقول: والشرع ورد به أيضا، هناك دليل شرعي مطابق للدليل العقلي، فإذا كان كذلك فما الذي يحملكم، ما الذي جعلكم تفرقون بين الخبر الذي يرويه الذي يقول بالإمامة الشيعي فيكون حجة، وبين الخبر الذي يرويه من لا يقول بالإمامة فلا يكون حجة؟ يقول: فما الذي يحملكم على الفرق بين ما يرويه أو ما ترويه الطائفة المحقة وبين ما يرويه أصحاب الحديث من العامة، بحيث جعلتم الأول حجة والثاني غير حجة، مع أن الدليل دل على حجية خبر الواحد مطلقا، فالمفروض أنه يشمل ما رواه العامي وما رواه الشيعي. ثم أجاب عن ذلك بأن خبر الواحد إذا كان دليلا شرعيا، يعني إذا دل الدليل الشرعي على حجية خبر الواحد، لا بد أن ننظر في هذا الدليل من جهة سعته وضيقه وعلى ماذا يدل. ونحن لاحظنا أن الدليل الشرعي دل على أن العمل بالأخبار التي رواها غير الطائفة المحقة غير جائز. يقول بأن خبر الواحد إذا كان دليلا شرعيا، يعني إذا كان مستندا إلى دليل شرعي، فينبغي أن يستعمل خبر الواحد على حسب ذلك الدليل، على حسب دلالة ذلك الدليل من جهة سعته وضيقه. قال: فينبغي أن يستعمل، يعني يؤخذ بهذا الدليل بحسب ما قررته الشريعة أو يعني يستعمل خبر الواحد بحسب ما قررته الشريعة. أي خبر واحد هذا الذي يستعمل؟ ننظر بحسب الدليل. والشارع يرى العمل بخبر طائفة خاصة وهي الطائفة المحقة، فليس لنا التعدي إلى غيرها لأن هذا خروج عن الدليل، لم يدل عليه دليل. هذا أولا. إذن بما أن خبر الواحد دل عليه دليل شرعي، نحن نتبع الدليل، والدليل خصص الخبر الواحد الذي هو حجة بأخبار الخاصة. ثانيا يقول يشترط في راوي خبر الواحد أن يكون عدلا، والذي لا يتبع أو ليس من الطائفة المحقة ليس بعدل لأنه مخالف للحق، وأي فسق أعظم من خلاف الحق. يقول على أن يعني مضافا إلى ذلك العدالة شرط في الخبر بلا خلاف، يعني حتى العامة الآن يشترطون في الخبر أن يكون مرويا عن العدول أو الثقات، ومن خالف الحق لم يثبت عدالته بل ثبت فسقه. لكن ربما نقول إن الدليل دل على أخذ خبر الثقة كما مرت الأحاديث الكثيرة أن الدليل واضح في أنه يدل على أن أخبار الثقات حجة حتى لو لم يكونوا على الحق، فإذا كان كذلك لا مانع من أن نأخذ بأخبارهم بما أنهم متحرزون عن الكذب. فهذا وإن كان مخالف للحق وهو فاسق، لكن بما أنه لا يكذب في نقله نأخذ بخبره. يقول ثم أورد على نفسه بأن العمل بخبر الواحد يوجب كون الحق في جهتين عند تعارض خبرين. يقول من الإيرادات التي ترد على العمل بخبر الواحد، إذا قلنا إن خبر الواحد حجة وورد عندنا خبران صحيحان رواهما ثقتان، لكن دلالة كل واحد منهما تعارض دلالة الآخر بحسب أدلة حجية خبر الواحد، هذا حجة وهذا حجة. ففي هذه الحال إذا لم يكن هناك مرجح، إذا لم يكن هناك مرجح كما ورد في الأخبار، فأنت مخير بأن تعمل بهذا أو تعمل بهذا. لو فرض أن بحثنا عن المرجحات فلم نجد واحد وهو زيد عامل بالخبر الأول وعمر عامل بالخبر الثاني، فإذا كان كذلك إذن نقول إن الحق عارض بعضه بعضا، لأنه الشارع أمرني بالاختيار وأنا اخترت الحديث الأول فهو الحق، والشارع أيضا أمر بالاختيار فغيري اختار الحديث الثاني، فصار ما أخذه حقا معارض للحق الذي أنا أخذته. فهل الحق يعارض بعضه بعضا؟ لا طبعا. يقول ثم أورد على نفسه بأن العمل بخبر الواحد يوجب كون الحق في جهتين عند تعارض خبرين، ثم أجاب أولا بالنقض. طبعا قال أجاب أولا بالنقض، يعني كأنما أجاب بجوابين، جواب نقضي وجواب حلي. لكن الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه لم يذكر الجواب الحلي للشيخ الطوسي، وإنما اختصر على الجواب النقضي. يقول: ثم أجاب أولا بالنقض بلزوم ذلك عند من منع العمل بخبر الواحد، إذا كان هناك خبران متعارضان فإنه يقول مع عدم الترجيح بالتخيير، فإذا اختار كلا منهما إنسان لزم كون الحق في جهتين. يقول: هذا أيضا يلزم على هذا المستشكل، لأن المستشكل يذهب إلى أن خبر الواحد ليس بحجة، وإنما الحجة الخبر المتواتر أو الخبر المحفوف بالقرائن. الخبر المحفوف بالقرائن ربما يعارضه خبر آخر محفوف بالقرائن أيضا، ونفس ما قيل هناك يقال هنا، يعني يلزم أيضا أن يتعدد الحق، يصير الحق في هذا أو في هذا إذا قلنا بالتخير. يقول: يلزم بالنقض بلزوم ذلك نفس الشيء، يعني لزوم اجتماع النقيضين ويكون الحق في جهتين، عند من منع العمل بخبر الواحد وجوز العمل بالخبر المحفوف بالقرائن، إذا كان هناك خبران محفوفان بالقرائن متعارضان، فإنه يقول، هذا المستشكل يقول: ماذا نصنع الآن مع عدم الترجيح؟ يقول بالتخيير، فإذا اختار كلا منهما إنسان، الخبر الأول اختاره إنسان والخبر الثاني اختاره إنسان آخر، لزم كون الحق في جهتين. يقول: لا مانع، نحن نقول لا مانع أن يرد إلينا أخبار، هذه الأخبار صحيحة ومتعارضة ومتخالفة، فلا مانع أن نعمل بهذا أو نعمل بهذا، لأن هناك مصلحة في العمل بأي منهما. وأيد ذلك، يعني أيد أنه ممكن أن يصدر خبرين قطعيين فضلا عن أن يكونا محفوفين بالقرائن، قطعيين وهم متعارضان يصدران عن الأئمة عليهم السلام، أيد ذلك بأنه قد سئل الصادق عليه السلام عن اختلاف أصحابه في المواقيت وغيرها. يعني شخص يقول أنه يسوءه إذا دخل في مساجد المخالفين يجد أنهم قد اجتمعوا على إمام واحد ويصلون معا في وقت واحد، ولكن إذا دخل في مساجد الشيعة يجد أنهم متفرقون، يجد هذا راكع وذاك ساجد وذاك قائم وذاك قانت وهكذا. يقول: هذا يسوءني، الإمام عليه السلام قال: أنا خالفت بينهم، أنا أوقعت الخلاف بينهم. يقول: لو رآكم أولئك وأنتم على قلب رجل واحد لاستأصلوكم عن آخركم. الإمام يريد من الشيعة أن يختلفوا فيما بينهم ويتفرقوا، لأن هذا أدعى لبقائهم. يقول: فهنا الإمام صدر عنه حديثان متعارضان، ثم قال بعد ذلك، قبل أن نأتي إلى قوله ثم قال بعد ذلك، نقول إن تعارض الخبرين، تارة نتكلم في صدور الخبرين، نقول نعم ممكن أن يصدر خبران متعارضان عن الأئمة عليهم السلام، لكن أحدهما لبيان الحكم الواقعي والآخر تقية، صدر عن الإمام تقية، إذن الحق واحد. غاية ما في الأمر، نحن لما جئنا إلى هذين الخبرين، إن كان هناك مرجح فسيكون المرجح لأي خبر؟ للخبر الذي يبين الحكم الواقعي. فنعرف أنه هو الحق وذاك هو الباطل، وإن لم يكن هناك مرجح. إذا لم يكن هناك مرجح هذا لا يعني تعدد الحق وأن الحق في جهتين. وإن كنت أنا في مقام العمل مخيرا بين الأخذ بهذا الخبر أو بذاك، إنما أنا مخير في مقام العمل لأنني لا أعرف ما هو الحديث الذي يكشف عن الحكم الواقعي، فيدور الأمر بين ترك الخبرين مع أن أحدهما يبين الحكم الواقعي. لو أنني تركت الخبرين فقد وقعت في المخالفة القطعية، بخلاف لو أنني اخترت أحد الخبرين فأنا وقعت في المخالفة الاحتمالية، ربما أصيب وربما أخطئ. فهذا الإشكال أساسا هو خطأ، لأنه الحق واحد ولا يتعدد حتى لو تعارض الخبران. ثم قال بعد ذلك: فإن قيل كيف تعملون بهذه الأخبار ونحن نعلم أن رواتها كما رووها رووا أيضا أخبار الجبر والتفويض وغير ذلك من الغلو والتناسخ وغير ذلك من المناكير، فكيف يجوز الاعتماد على ما يرويه أمثال هؤلاء؟ يقول: أنتم الآن قلتم بأن أخبار الآحاد حجة. لما نأتي إلى الرواة نجد أن هذا الراوي الذي روى الأحكام الشرعية وأنتم تعبدتم بروايته وأخذتم بهذه الرواية وجعلتموها حجة واستنبطتم حكم شرعي تتعبدون به، نفس هذا الراوي روى أخبار واضحة الفساد باطلة في الجبر في التفويض في الغلو في التناسخ وغير ذلك، فكيف يمكن أن تعولوا على هؤلاء الرواة في الأحكام الشرعية مع أنهم رووا في العقائد أمور معلومة الفساد؟ كيف تعملون بهذه الأخبار ونحن نعلم أن رواتها رواة تلك الأخبار كما رووها كما رووا هذه في الأحكام الشرعية رووا أيضا أخبار الجبر؟ معلوم الجبر هو القول بأن العبد لا خيار له وأن الله يجبره على الخير والشر. والتفويض، تفويض يعني أن العبد يفعل ما يشاء، هذا طبعا أحد معاني التفويض، أن العبد يفعل ما يشاء والله لا يستطيع أن يمنعه عن فعله. أو التفويض أن الله خلق الأئمة عليهم السلام وفوض إليهم أن يخلقوا العالم وغير ذلك من الغلو، مثل التفويض هذا غلو في الأئمة عليهم السلام بهذا المعنى الثاني الذي قلنا. والتناسخ، تناسخ هو الاعتقاد بقدم الأرواح وأن الروح وإن خرجت من بدن بعد موته إلا أنها تنتقل إلى بدن آخر وهكذا. يعني فالأرواح التي الآن في أبداننا هي أرواح كانت في أبدان سابقة لرجال آخرين عاشوا قبلنا، وغير ذلك من المناكير التي هي معلومة الفساد. فكيف يجوز الاعتماد على ما يرويه أمثال هؤلاء؟ قلنا لهم: ليس كل الثقات نقل حديث الجبر والتشبيه، يعني كل ثقة لابد أنه روى هذه، ليس كذلك. هذا أولا. ثانيا، ولو صح أنه نقل، لو قلنا أنه روى، سلمنا أنه روى، لكن هل معنى ذلك أنه لما روى هذا الحديث يعني يعتقد بمضمونه؟ لا. ولو صح أنه نقل لم يدل على أنه كان معتقدا لما تضمنه الخبر. ولهذا الآن لما نحن نأتي إلى مثلا كتاب الكافي نجد أن هناك بعض الأحاديث التي يمكن أن يستفاد منها القول بتحريف القرآن. فهل لما روى هذا الحديث وأودعه في كتابه هل هو يقول بالتحريف؟ ليس شرطا. وإلا لو كان يقول بالتحريف، يعني لو كان الخصم يلزمنا بما أنه رواه في كتابه إذن يقول بالتحريف، إذن نلزمه بأن البخاري ومسلم والترمذي وأبي داود وكل هؤلاء يقولون بالتحريف لأنهم رووا في كتبهم أحاديث تدل على التحريف. يقول: ولا يمتنع أن يكون إنما رواه ليعلم أنه لم يشذ عنه شيء من الروايات، لأن بعض العلماء الذين جمعوا الأخبار إنما أرادوا جمع الأخبار، جمع الغث والسمين، الصحيح والضعيف، لا أنهم اقتصروا على الروايات التي هي صحيحة والتي هم يعتقدون بمضمونها. ليس كذلك. يعني الآن مثل كتاب البحار في أحاديث معلومة البطلان، حتى في الكافي في أحاديث معلومة البطلان، ولذلك السيد الخوئي في بعض الموارد يقول: أنا أتعجب من الكليني كيف يروي مثل هذا الحديث، يعني الذي هو معلوم أنه حديث باطل، مثل الحديث الذي كان بعض بني عمومة الإمام الرضا سلام الله عليه شككوا في أن الجواد أنه ليس ابن للرضا، يقولون لأن أنت أبيض وابنك أسمر كيف يكون هذا ابنك؟ فقالوا: نريد أن نحضر القافة، القافة الذين هم يعلمون من الأوصاف، يعلمون أنه هذا ابن أو مو ابن. يقول بعدين الإمام وافق، قال: أنتم يعني أنتم أحضروا القافة، وراحوا في بستان وأحضروا أبناء عمومة الإمام وأخوات الإمام، حتى يقول أخوات الإمام، وأحضروا الإمام الجواد، وقالوا للإمام: أنت لا تجلس معنا، أنت يعني البس لباس البستاني وخذ المسحة كأنك أنت تشتغل وتعمل في هذا البستان. الإمام وافق، جاءوا القافة نظروا، لما رأوا هذا الغلام وهو الإمام الجواد قالوا: لا يوجد هنا يعني أحد أكثر شبه من هذا البستاني، هذا هو الذي يشبهه، وهذه النساء يظهر أنهن عماته. السيد الخوئي يقول: كيف الإمام عليه السلام يرضى أن أخواته يستعرضهن هؤلاء القافة؟ لأن القائف بيجي بيطالع الصفات، الملامح، بيشوف مثلا اليد، بيشوف الوجه، بيشوف الرجل، يقول: كيف يمكن أن يكون هكذا؟ ثم الإمام كيف يقبل بحكم القافة ما دام احنا عندنا حكم شرعي أن الولد للفراش؟ ثم الإمام يقول: هذا ابني، فحتى لو ما كان معصوما يصدق الإنسان، لما يقول هذا ابني يصدق، لا نعلم نحن بالواقع، فكيف إذا كان إماما معصوما؟ هؤلاء إما أن يقولوا بعصمته فينبغي أن يصدقوا، أو لا يقولون بعصمته فخلافهم لا قيمة له. الإمام بيجيب أخواته وكذا حتى يثبت لهم هذا ابنه. يقول: فلا يمتنع أن يكون مثل مثلا الكليني إنما روى مثل هذا الحديث ليعلم أنه لم يشذ عنه شيء من الروايات، وإنما جمع الروايات التي عثر عليها، لا لأنه معتقد بذلك. ليس هناك ملازمة، ورابعا يقول: ونحن لم نعتمد على مجرد نقلهم، بل اعتمادنا على العمل الصادر من جهتهم وارتفاع النزاع فيما بينهم. يقول: نحن لا نقول إن مجرد نقل الطائفة المحقة لهذه الروايات يجعلها حجة، نقلهم لها لا يجعلها حجة، بل نحن قلنا إنها حجة بسبب أنهم عملوا بهذه الأخبار وليس هناك نزاع بينهم، أطبقوا على أن هذه الأخبار حجة ويجب العمل بها. يقول: ونحن لم نعتمد على مجرد نقلهم، يعني لأن الطائفة المحقة روت هذه الروايات إذن هي حجة، لا نقول بذلك، بل اعتمادنا في قولنا بأن خبر الواحد حجة هو على عمل الطائفة، العمل الصادر من جهتهم، أنهم سيرتهم جرت على العمل بأخبار الآحاد وارتفاع النزاع فيما بينهم. يعني ليس هناك خلاف في أن خبر الواحد حجة، لذلك قلنا بأن هذه الأخبار حجة. وأما مجرد الرواية فلا حجية فيه على حال، يعني مجرد أنهم رووا، لأن الطائفة المحقة روت هذه الأخبار تكون حجة؟ لا، ليس كذلك، بل لأنهم عملوا بهذه الأخبار وليس هناك خلاف فيما بينهم طبقة عن طبقة، بحيث نعلم أن عملهم مستند إلى أمر الأئمة عليهم السلام وإلى تقرير الإمام المعصوم عليه السلام، أو أن الإمام المعصوم داخل في ضمن هؤلاء الذين يعملوا بهذه الأخبار. فإن قيل: كيف تعولون على هذه الروايات وأكثر رواتها المجبرة والمشبهة والمقلدة والغلاة والواقفية والفطحية وغير هؤلاء من فرق الشيعة المخالفة للاعتقاد الصحيح؟ ومن شرط خبر الواحد أن يكون راويه عدلا عند من أوجب العمل به. يقول: إذا قيل كيف تعولون على هذه الروايات، ونحن لما نسبر أحوال الرواة نجد أن أكثر الرواة إما مجبرة أو مشبهة، يشبهون الله بخلقه أو يشبهون الخلق بالله، والمقلدة، المقلدة هم كما ذكر الذين هم الأخباريون الذين بنوا أصول العقائد عندهم على التقليد، يعني ما أخذوها بالدليل العقلي وإنما أخذوها بالأخبار تقليدا لمن سبقهم. والغلاة الذين وصفوا الأئمة بصفات الآلهة أو بصفات الله سبحانه وتعالى، والواقفية هم الذين وقفوا على الإمام الكاظم عليه السلام، والفطحية الذين قالوا بإمامة عبد الله الأفطح ابن الإمام الصادق سلام الله عليه، وغير هؤلاء من فرق الشيعة مثل الزيدية والإسماعيلية، أو غير الشيعة أيضا مثلا العامة، هناك بعض الرواة من العامة المخالفة للاعتقاد الصحيح، هؤلاء يخالفون الاعتقاد. وأنت قلت فيما سبق أن أي فسق أعظم من مخالفة الحق، ومن شرط خبر الواحد أن يكون راويه عدلا عند من أوجب العمل به، لابد أن يكون عادل، وهؤلاء ليسوا بعدول، فكيف تأخذون بأخبارهم؟ وإن عولت على عملهم دون روايتهم فقد وجدناهم عملوا بما طريقه هؤلاء الذين ذكرناهم. يعني يقول إذا أنت عولت على عمل الطائفة دون الرواية، دون مجرد الرواية، فقد وجدناهم، وجدنا علماء الطائفة عملوا بما طريقه، يعني بالأخبار التي في طريقها والتي رواتها هؤلاء الذين ذكرناهم من الفطحية والواقفية وغيرهم. وذلك يدل لما عمل هؤلاء بأخبار الفطحية والواقفية، يدل على جواز العمل بأخبار الكفار والفساق، لأنه نحن قلنا إن من شرط العمل بخبر الواحد أن يكون عدلا. إذا أنت أخللت بهذا الشرط وأخذت بروايات الفساق أيضا، لا مانع من الأخذ بروايات الكفار أيضا، لأن الشرط كما هو مختل هنا مختل هناك. قيل لهم: لسنا نقول إن جميع أخبار الآحاد يجوز العمل بها. الآن لما نقول خبر الواحد حجة، يعني كل خبر واحد، ليس كذلك، بل لها شرائط نذكرها فيما بعد. يعني الشيخ الطوسي سيذكرها فيما بعد هذا الكلام من كتابه العدة، ونشيرها هنا إلى جملة من القول فيه. يعني نشير إلى أن من ضمن الشرائط أن يرويه مثلا الثقات، أن يكون الراوي ثقة، أن لا يكون كافرا مثلا، هناك عدة شرائط، ونشيرها هنا إلى جملة من القول فيه. يعني لو قال مثلا: ونشير إلى بعض الشرائط، وأما ذكر باقي الشرائط فهو موكول إلى محله لكان أولى. فأما ما يرويه العلماء المعتقدون للحق، أو الذي يرويه الرواة المعتقدون للحق، هنا يشير بالعلماء إلى أمثال الكليني مثلا والصدوق قدس سرهما. يقول: هؤلاء جمعوا هذه الأخبار فلا طعن على ذلك بهم، لا يمكن أن نطعن في رواياتهم هذه ونأخذها إذا كان كل رواية متوفرة فيها شرائط القبول والحجية. وأما ما يرويه قوم من المقلدة الذين هم الأخبارية، فالصحيح الذي أعتقده بالنسبة إلى الأخبارية، هل هم فساق، هل هم كفار أم ماذا؟ قال: أن المقلد للحق، طبعا الأخبار ليش صار مقلد للحق؟ لأنه ما أخذ أصول دينه بالدليل، وإنما أخذها من الأخبار. يعني ولد في مجتمع شيعي وهناك روايات مروية عن الأئمة، هو اكتفى بها فاعتقد بمثلا صفات الله التي يعتقد بها الشيعة، واعتقد بالنبوة والإمامة وغير ذلك، تعويلا على هذه الأحاديث. إذن فالصحيح الذي أعتقده أن المقلد للحق وإن كان مخطئا في الأصل، يقول هو أخطأ في الأصل الذي اعتمد عليه في الرجوع إلى الحق، في اعتناق الحق، أخطأ في الأصل، لأن الأصل لابد أن يكون عقليا، هو أخطأ في ذلك فجعله ماذا؟ سمعي. لكنه إيش؟ أن المقلد معفو عنه، خطأهم هذا معفو عن. لماذا؟ لأنهم وصلوا إلى الحق، أصابوا الحق، فإذا كان أصاب الحق بعد الله سبحانه وتعالى لا يعذبهم لأنهم ما أخذوه بالدليل. نعم هم هنا تركوا واجبا وهو الأخذ بالدليل العقلي، هذا واجب. طبعا هنا من ترك واجبا عن تقصير أو عن قصور أو عن اشتباه، هذا التفاصيل المعلومة، يعني لا يمكن أن نقول إن كل من ترك واجبا فهو فاسق، لا يمكن. ولا أحكم فيه في المقلد بحكم الفساق أقول هذا فاسق، لا نقول ذلك لأنهم أصابوا الحق. ولا يلزم على هذا الذي قلناه من أنه لا نحكم بفسقهم، لا يلزم ترك ما نقلوه، أو لا يلزم على هذا لكونهم قد خالفوا الأصل أننا نترك الروايات التي نقلوها، لا يلزم من ذلك، لأن هؤلاء معتقدون للحق، ونحن قلنا أن الذين يعتقدون بالحق نقبل رواياتهم ونقلهم. على أن من أشار إليهم هذا المستشكل، الذين أشار إليهم من هم؟ هم الأخباريون. لا نسلم أنهم كلهم مقلدة. هل كل الأخباريين مقلدة؟ لا، ليس كذلك، بل ممكن أن يكون بعضهم مقلدة، بل نقول لا يمتنع أن يكونوا عالمين بالدليل، ليسوا بمقلدة البتة، بل هم عالمون بالدليل لكن على سبيل الجملة بنحو الإجمال، يعني الدليل الذي ليس هو دليلا تفصيليا، يعني مثل الآن الأعرابي لما سئل عن وجود الله سبحانه وتعالى وقال البعرة تدل على البعير والخطوة تدل على المسير، أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج لا يدلان على اللطيف الخبير، هذا دليل إجمالي مو دليل تفصيلي، فهذا كافي، يعني يعتبر دليل، كما يقوله جماعة أهل العدل في كثير من أهل الأسواق والعامة. الآن الذين هم في السوق غير المتعلمين، هؤلاء هل نقول أنهم لم يأخذوا عقائدهم بالدليل؟ نقول لا، أخذوا عقائدهم بالدليل لكن بالدليل الإجمالي، وهذا كافي. وليس من يتعذر عليهم إيراد الحجج ينبغي أن يكونوا غير عالمين. هؤلاء أخذوا الدليل الإجمالي، فهل هؤلاء يستطيعون أن يوردوا الحجج ويردوا الإشكالات عن هذا المعتقد؟ لا يستطيعون. يقول كونهم يتعذر عليهم ذلك ليس معنى هذا أنهم غير عالمين، ما أخذوا عقيدتهم بالدليل، لا، أخذوها بالدليل الإجمالي. وليس من يتعذر عليهم إيراد الحجج، لو قلنا له تعال أنت تعتقد بوجود الله؟ يقول نعم. شنو الدليل؟ يقول والله أنا يعني متأكد بس ما أعرف، يعني ما أقدر، ما عندي بيان مثلا. يتعذر عليه إيراد الحجج، يقول ليس هذا ينبغي أن يكونوا غير عالمين بالدليل، لا، بل عالم بالدليل الإجمالي، لأن إيراد الحجج والمناظرة صناعة، هذا فن، وربما يكون الشخص عالم بالدليل لكن ما يستطيع أن يبينه وأن يقرره ويوضحه للخصم. يقول: لأن إرادة الحجج والمناظرة صناعة، ليس يقف حصول المعرفة على حصولها، يعني لا تتوقف حصول المعرفة المستندة إلى دليل على حصول المقدرة، حصول هذه الصناعة التي هي المقدرة على إرادة الحجج والأدلة وعلى المناظرة. كما قلنا في أصحاب الجملة، كما قلنا في أهل الأسواق، أصحاب الجملة يعني الذين أخذوا عقائدهم بالدليل الإجمالي للدليل التفصيلي. يقول: وليس لأحد أن يقول هؤلاء ليسوا من أصحاب الجملة. الأخباريين ليسوا من الأشخاص الذين أخذوا عقائدهم بالدليل الإجمالي، ليسوا من هؤلاء. لماذا ليسوا من هؤلاء؟ يقول: لأننا إذا سألناهم جاءوا بروايات، لأنهم إذا سئلوا عن التوحيد أو العدل أو صفات الأئمة عليهم السلام أو صحة النبوة ما جاءوا بدليل إجمالي مثل ما جاء البدوي بهذا الدليل العقلي، وإنما قالوا روينا كذا، ويروون في ذلك كله الأخبار، فهم ينقلون أخبار لا يأتون بدليل عقلي. وليس هذا طريق أصحاب الجملة، ليست هذه هي الطريقة التي يتبعها من أخذ عقائده بالدليل الإجمالي، لأن الدليل الإجمالي دليل عقلي. يقول: ليس لأحد أن يقول هذا، هؤلاء ليسوا من أصحاب الجملة. لماذا ليس لأحد أن يقول؟ قال: وذلك أنه ليس يمتنع أن يكونوا، يعني الأخباريين، أن يكونوا هؤلاء أصحاب الجملة، لا مانع أن يكونوا من أصحاب الجملة، يعني من الذين أخذوا عقائدهم بالدليل الإجمالي وقد حصل لهم المعارف بالله، حصلت لهم المعرفة بالله بهذا الدليل الإجمالي. لكن كيف هؤلاء إذا قلنا لهم ما هو دليلكم جاءوا بروايات؟ قال: غير أنهم لما تعذر عليهم إيراد الحجج في ذلك، يعني ما يستطيعون أن يأتوا بحجة، ما عندهم مقدرة، أحالوا على ما كان سهلا عليهم. نعم، جابوا الروايات باعتبار أنها سهلة ومحفوظة ولا تحتاج إلى تدقيق وتأمل. يقول: وليس يلزمهم أن يعلموا أن ذلك لا يصح أن يكون دليلا إلا بعد أن يتقدم منهم المعرفة بالله. يعني الآن الروايات والأخبار هذه متى تكون حجة؟ الآن لما أنا أريد أن أحتج بروايات النبي صلى الله عليه وآله أو روايات الأئمة، أولا لابد أن تثبت نبوة النبي صلى الله عليه وآله حتى أحتج برواياته، تثبت إمامة الأئمة حتى أحتج برواياتهم. أما إذا لم تثبت بعد ونحن نتكلم في إثبات وجود الله، فكيف نأتي بروايات النبي صلى الله عليه وآله وروايات الأئمة عليهم السلام؟ لابد أن نثبت المعرفة بالله سبحانه وتعالى أولا. يقول: هؤلاء لا يعلمون. يقول: وليس يلزمهم، لا يجب عليهم أن يعلموا أن ذلك، يعني إيراد الأخبار والأحاديث، لا يصح أن يكون دليلا إلا بعد أن يتقدم منهم المعرفة بالله. والمعرفة بالنبي فتكون أخبار النبي حجة، ثم المعرفة بالأئمة فتكون أخبار الأئمة حجة، وإنما الواجب عليهم أن يكونوا عالمين. الواجب ما هو؟ أن يعلم بوجود الله، أن يعلم بالنبوة، أن يعلم بالإمامة، وهم عالمون على الجملة كما قررنا، كما وضحنا. عندهم علم إجمالي بدليل إجمالي، عندهم علم بالعقائد بالدليل الإجمالي، فما يتفرع عليه من الخطأ لا يوجب التكفير ولا التضليل، بما أنه حصل عندهم علم إجمالي. ما يحدث بعد ذلك من الخطأ، يعني ما يتفرع على الاستدلال بالأخبار من أنهم تركوا تحصيل العلم في أصول الدين، وأن هذا يستلزم الدور لأنه صار حجية الخبر متوقفة على ثبوت النبوة، وثبوت النبوة متوقفة على حجية الخبر، فهذا دور. يقول هذا لا يستلزم أو لا يوجب تكفيرهم أو تضليلهم، إن شاء الله واضح. وأما الفرق الذين أشار إليهم، لأنه تكلم فيما سبق عن المقلدة وهم الأخباريون، أما الفرق الأخرى وهم الفطحية والواقفية إن شاء الله يأتي الكلام فيهم في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.